أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أدت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن على مدى يومي الأحد والإثنين زيارة للجزائر، رافقها فيها وفد وزاري رفيع المستوى من 16 وزيرا. التقت خلالها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيرها الجزائري أيمن بن عبد الرحمن. هذه الزيارة الأولى لرئيسة الحكومة الفرنسية خارج البلاد تأتي بعد شهرين من زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون للجزائر ولقائه نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. وترأست بورن وعبد الرحمن الدورة الخامسة للجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى، كما ترأسا توقيع أكثر من 10 اتفاقيات في مجالات الطاقة والتعاون الاقتصادي والعمالة والشباب والتعليم ومجالات التدريب. وقبل ساعات من وصول بورن إلى الجزائر، أجرى الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون محادثة هاتفية تناولت العلاقات بين الجانبين. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: تلقى الرئيس تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي استعرضا فيها العلاقات الثنائية، معربين عن ارتياحهما للتطور الإيجابي والمستوى الذي عرفته هذه العلاقات. في قراءة لزيارة بورن للجزائر من حيث الشكل والمضمون والتوقيت والملفات بين البلدين، تحدثنا مع المحامي والخبير في القانون الدولي ورئيس الجمعية الفرنسية الجزائرية للحقوق والحريات في باريس دكتور إسماعيل خلف الله، نستمع إليه.
في اعتقادي أن في قراءة سريعة لهذه الزيارة اعتبرها هي ترجمة حقيقية لإعادة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى وضعها الطبيعي وإلى تطبيق ما يسمى بإعلان الجزائر الذي تم التوقيع عليه من طرف الرئيسين الرئيس الجزائري والرئيس الفرنسي في زيارته الأخيرة للجزائر منذ أسابيع. فهذه الزيارة تدخل ضمن بعث هذه العلاقة وضمن الدفع هذه الاتفاقيات وما تم التوافق حوله في جوانب عديدة، سواء ما تعلق بالشراكة الجزائرية الفرنسية وأيضا فيما يتعلق بملف الذاكرة وأيضا فيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية. هذه كلها اعتقادي أن وأن فرنسا اليوم ترى بأن الجزائر شريك لا يمكن، يعني شراكة ثابتة لا يمكن أن تتزعزع أو أن تتوقف بتوترات، هذه التوترات التي اعتبرناها في الحقيقة أنها وقتية، وأن مهما كان فإن الطرف الجزائري أو الطرف الفرنسي لا أحد يمكن أن يستغني عن الآخر لعوامل عديدة، ولأن هناك علاقات خاصة وعلاقات حساسة، وأن هناك رباط تاريخي يربط بين البلدين وبين الشعبين، وأن ملفات عالقة لا يمكن تجاوزها. فمهما كانت الأزمات السياسية إن سميناها كذا فلا يمكن أن تمر هذه الملفات. فهناك جالية جزائرية في فرنسا تقدر بحوالي يعني تقارب 7 ملايين أو هكذا، فهذا يعتبر رباط أيضا لا يمكن تجاوزه. أيضا أن فرنسا تعتبر الجزائر هو شريك أول فيما يتعلق بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، وبالتالي فهذه الزيارة تأتي لدفع هذه العلاقات وللذهاب إلى إبرام اتفاقيات حقيقية، وخاصة تتزامن مع إقرار المشرع الجزائري لقانون الاستثمار الجديد الذي فتح الباب وأعطى امتيازات كبيرة للمستثمرين الأجانب.
طيب دكتور إسماعيل خلف الله، يعني بالنسبة للاتفاقيات التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين، إلى أي مدى تعكس قوة العلاقات الثنائية؟
هذا أيضا هذه نقطة مهمة. اليوم إذا نرى بأن هذه الزيارة التي هي في الحقيقة زيارة أول زيارة لإليزابيث بورن خارج فرنسا، فهي منذ أن تولت منصب رئاسة الحكومة لم تخرج من فرنسا وكانت وجهتها الأولى إلى الجزائر، هذا يؤكد على أن هذه العلاقة لأهمية العلاقة الجزائرية الفرنسية. هذه الاتفاقيات التي ربما وصلت إلى 11 اتفاق تم إبرامه أمس، الاتفاقيات يعني كانت تمس جوانب عديدة، من أهم هذه الجوانب الجانب الاقتصادي، فأعتقد أنها هي دليل على أن هناك توافق، أن هناك يعني تفاهم في العديد من الملفات، وأن حتى الملفات الملف الذي يثقل دائما العلاقة بين الجزائر وباريس اللي هو ملف الذاكرة. أعتقد أن مرافقة بنجام ستورا الذي يعتبر هو مؤرخ الإليزي وهو مؤرخ الرئيس ماكرون, فمرافقته لإليزابيث بورن أعتقد أنه يدفع بهذه اللجنة المشتركة التي تم توقيع أو تم الحديث حولها في اتفاق أو إعلان الجزائر الأخير. هذه اللجنة التي تتشكل من مؤرخين جزائريين وفرنسيين وتعطى لها الصلاحيات في الاطلاع على عمق الأرشيف الذي يمتد عمره إلى فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. هذه كلها ربما هذا الملف الذي يثقل كان يثقل العلاقة. اليوم بدأت الأحجار تنزع من في طريق هذه الأثقال التي يضعها في العلاقة بين الجزائر وباريس.
يعني نفهم من كلامك دكتور خلف الله أن ملف الذاكرة لاقى مسارا تصالحيا بين البلدين.
هذا هو الواقع يعني, هذا المنطق, هذا المنطق يعني ملف الذاكرة لا يمكن أن يفتح كذا بضربة واحدة, لكن هذا لازم يجب أن يعالج في إطار لجان مشتركة ترى في أنه يكون بمختصين, لأننا لا يمكن أن نرهن تاريخ أو أن نرهن العلاقات التجارية والاقتصادية على آثار تاريخية. نعم الآثار التاريخية لا يمكن تجاوزها, وأن الطرف الجزائري مازال يطالب الاعترافات باعتراف الجرائم التي ارتكبتها الحكومات الاستعمارية الفرنسية, وهذا باعتراف يعني الرئيس ماكرون اعتبر أن الفترة الاستعمارية هي جريمة ضد الإنسانية, وهذا لكن هذا في اعتقادي أنه لا يمكن أن يبقى عائقا بين الذهاب إلى النظر إلى المستقبل وإلى ربط علاقات, لأن اليوم المنظومة الدولية أو الضرورة ضرورة المصالح المشتركة تدعو إلى الذهاب إلى والنظر إلى الأمام بدون نسيان الماضي المرير حقيقة والماضي المؤلم. فهذا يجب أن يكون علاجه بمراحل وبنظرة وبتأني وبدون أن تكون له تداعيات على الشق السياسي والشق الاقتصادي الذي يربط بين البلدين.
دكتور إسماعيل خلف الله, جئت على ذكر استعملت عبارة الجرائم. نحن على بعد أيام قليلة من الذكرى 61 لمجازر 17 تشرين الأول التي ارتكبت بحق الجزائريين في باريس. ماذا تقول عن هذه المناسبة بصفتك رئيس الجمعية الفرنسية الجزائرية للحقوق والحريات؟
في هذه بالحقيقة هذه تكييفها القانوني تعتبر جريمة واضحة, وأن وقوف الرئيس الفرنسي ماكرون العام الماضي على بون دو بوزون جسر بوزون ووضعه لكليل من الزهور هو يدل على أن هناك اعتراف حقيقي بأن هناك جرائم ارتكبت في حق الجزائريين الذين كانت مظاهرتهم سلمية حول التمييز العنصري الذي مورس بقرار غير مسؤول من مسؤول أول للشرطة في آنذاك, وكان قضية المعاملة وقضية حظر التجول الذي كان مفروض على الجزائريين دون غيرهم كانت مظاهرة سلمية وجهت بالرصاص الحي, وكانت تعاملت القوات قوات الشرطة حينها وأعطيت لهم وفتح لهم الضوء الأخضر في انتهاك جرائم كانت واضحة حتى يعني كانت طلعت عليها حتى الصحافة الدولية حينها. وربما هذه تلك الجرائم 17 أكتوبر هي كانت دفعت بالقضية الجزائرية إلى التدويل وبسرعة إلى أنها كانت ربما هناك جهات دولية لا تطلع على ما يحدث الداخل الجزائري, ولكن عندما رأى العالم تلك الجرائم تحدث في بباريس يعني بباريس أيقنوا بأن هناك جرائم حقيقة, وهذه اللي ربما نعتبرها أنها كانت سببا مباشرا أو غير مباشر في دفع قضية الاستقلال في 1962. يعني التوصيات التي وضعها في تقريره بنجام ستورا الذي قدمه لماكرون كانت نصت ووضحت الصورة على أن تلك هي جرائم حقيقة لا يمكن تجاوزها ولا يمكن تغاضي عنها, وربما وضعها في في إطارها التاريخي، وتبقى جريمة يتنكر لها العالم مثلها مثل الجرائم التي حدثت في حق شعوب أخرى يعني.
نعم، المحامي والخبير في القانون الدولي ورئيس الجمعية الفرنسية الجزائرية للحقوق والحريات في باريس دكتور إسماعيل خلف الله، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق.
شكرا شكرا.
الاثنين ولليوم الثاني على التوالي واصلت قوات كبيرة من السلطات الإسرائيلية حصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عدد من البلدات في القدس الشرقية. الشرطة الإسرائيلية تقول إنها تواصل البحث عن فلسطيني تشتبه بأنه أطلق النار مساء السبت على عناصر من الجيش والشرطة الإسرائيليين عند حاجز عسكري على مدخل مخيم شعفاط شمال القدس الشرقية. عملية إطلاق النار هذه أدت إلى مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة عنصري أمن إسرائيليين بحسب الإسرائيليين. ومنذ مساء السبت أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى مخيم شعفاط والأحياء الفلسطينية المجاورة وهي عناتة وضاحية السلام ورأس خميس ورأس شحادة. وقال شهود عيان إن الشرطة الإسرائيلية تمنع الدخول أو الخروج من هذه الأحياء فيما تقوم بعمليات بحث واسعة عن فلسطيني تشتبه بأنه أطلق النار على عناصر الشرطة والأمن الإسرائيليين. كما تستخدم الشرطة الإسرائيلية طائرات مروحية تحوم في أجواء الأحياء الفلسطينية بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار. شهود عيان قالوا إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددا من الفلسطينيين من هذه الأحياء خلال اليومين الماضيين، وأشاروا إلى أن المدارس في هذه الأحياء أغلقت أبوابها يومي الاثنين والأحد، وشهدت في مداخل الأحياء المغلقة عشرات السيارات لفلسطينيين لم يتمكنوا من العودة إلى منازلهم. وخلال اليومين الماضيين قام متطوعون بتوزيع الطعام والمياه على العالقين. ومساء الأحد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 4 مشتبه بهم بالضلوع في عملية إطلاق النار، وتم تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق لمدة 8 أيام. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الاثنين عن سقوط قتلى وجرحى في التفجيرات التي هزت العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى صباحا. زيلينسكي قال في بيان عبر حسابه على تيليجرام إنه في اليوم 229 للحرب الشاملة يحاول الروس تدميرنا ومسحنا عن وجه الأرض، مشيرا إلى سقوط ضحايا جراء الهجمات الروسية مناشدا شعبه البقاء في الملاجئ. تأتي التفجيرات في كييف والمدن الأوكرانية الأخرى غدا اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المخابرات الأوكرانية بالتخطيط وتنفيذ هجوم إرهابي على جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014. وقال بوتين خلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية مساء الأحد إنه ما من أدنى شك في أنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية. وخلال اجتماعه الاثنين مع مجلس الأمن الروسي قال الرئيس بوتين إن قوات بلاده استهدفت البنية التحتية للطاقة والجيش والاتصالات في أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى عالية الدقة، متهما أوكرانيا بارتكاب أعمال إرهابية في بلاده. الرئيس الروسي حذر من أن روسيا ستواصل هجماتها المماثلة ضد أوكرانيا إذا استمرت الأعمال الإرهابية ضد أراضيها، مشددا أن الرد سيكون متناسبا وقاسيا. قال وزير الخارجية اليوناني خلال زيارة للقاهرة إن مذكرة التفاهم التي وقعت عليها ليبيا وتركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في المتوسط تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط، وأضاف أن طرابلس لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة التي وقعت اتفاقية التنقيب بخصوصها، مؤكدا أنها غير قانونية وغير مقبولة. من جهته شدد وزير الخارجية المصري أيضا على أن حكومة طرابلس برئاسة الدبيبة منتهية ولايتها وليس لديها شرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، في إشارة إلى وجود حكومة ليبية ثانية برئاسة بشاغة والذي كلفه مجلس النواب في طبرق بتشكيل حكومة. ورفض الاتفاقية كذلك رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له وحكومة فتح بشاغة المعينة من قبل المجلس، معتبرين أن توقيع الاتفاق غير قانوني ومرفوض. مذكرة التفاهم التي وقعت يوم الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى طرابلس جاءت بعد 3 سنوات على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل في العام 2019 والتي أثارت حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها، ويسمح الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا يسمح لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر قبرص واليونان وأيضا مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة. وقال وزير الخارجية اليوناني: سنلجأ إلى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقنا. وجه المجلس الرئاسي في اليمن يوم الأحد الجيش بالرد بكل حزم وقوة على أي تصعيد من جماعة الحوثي في جبهات القتال في البلاد. المجلس الانتقالي الجنوبي قال إن عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي التقى وزير الدفاع محسن الداعري للاطلاع على مستجدات الوضع العسكري في جبهات المواجهة مع ميليشيا الحوثي، واستعرض الداعري خلال اللقاء مستوى الاستعداد القتالي لمواجهة اعتداءات الميليشيا التي أعقبت انتهاء الهدنة الأممية، فيما شدد الزبيدي على رفع اليقظة العسكرية والرد بكل قوة وحزم على أي محاولات اعتداء على القوات العسكرية المرابطة في جميع الجبهات. وفي سياق متصل أعلن الجيش اليمني في بيان مقتضب مساء الأحد إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين، مضيفا أن الطائرة تم إسقاطها في الجبهة الشمالية الغربية لمحافظة مأرب وسط البلاد دون تعليق من الحوثيين على الفور. تأتي هذه التطورات بعد فشل الأطراف اليمنية في تمديد اتفاق الهدنة في البلاد الذي بدأ في 2 نيسان الماضي وانتهى في 2 من هذا الشهر. منحت جائزة نوبل للاقتصاد للعام 2022 إلى 3 اختصاصيين أمريكيين، من بينهم حاكم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أي البنك المركزي الأسبق بن برنانكي. وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم الراعية للجائزة يوم الاثنين منح نوبل للاقتصاد مناصفة بين كل من برنانكي ومواطنيه دوغلاس دايموند وفيليب ديفينغ، تقديرا لأبحاثهم في مجال البنوك والأزمات المالية. جاء في بيان الأكاديمية بأن الفائزين 3 ساهموا في تحسين فهمنا لدور البنوك في الاقتصاد لا سيما أثناء الأزمات المالية، موضحا أن من النتائج الهامة في أبحاثهم كشف سبب أهمية تجنب انهيار البنوك. ومن المقرر أن يتقاسم الفائزون 3 قيمة الجائزة الإجمالية بينهم بالتساوي، وتبلغ قيمة الجائزة 10 ملايين كرونة سويدية أي حوالي 900,000 دولار. وفيناكم بنشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن استماعكم وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.